أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من لا يصفه نعت الواصفين ويا من لا يجاوزه رجاء الراجين. اللهم أيما عبد تاب إليك وهو في علم الغيب عندك فاسخ لتوبته وعائد في ذنبه وخطيئته، فإني أعوذ بك أن أكون كذلك، فاجعل توبتي هذه توبة لا أحتاج بعدها إلى توبة، توبة موجبة لمحوي ما سلف والسلامة فيما بقي. اللهم إني أعتذر إليك من جهلي وأستوهبك سوء فعلي، فاضممني إلى كنفي رحمتك تطولا واسترني بستر عافيتك تفضلا. اللهم وإني أتوب إليك من كل ما خالف إرادتك أو زال عن محبتك من خطرات قلبي ولحظات عيني وحكايات لساني، توبة تسلم بها كل جارحة على حيالها من تبعاتك، وتأمن مما يخاف المعتدون من أليم سطواتك، إنك على كل شيء قدير وهو عليك يسير. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل بحث التعارض بين الأصول العملية. قلنا في البحث السابق أن التعارض المصطلح وهو التنافي بين مدلولي الدليلين، وأن مدلول الدليل هو الجعل، إذن فالتعارض هو تنافي بين الجعلين دون التنافي بين المجعولين أو الامتثالين. هذه النقطة الأولى والخطوة الأولى. الخطوة الأخرى الثانية قلنا يقع التعارض المصطلح بين الأدلة المحرزة ولا إشكال في هذا، لأن الدليل المحرز أي إمكان وقوع التعارض المصطلح بين الأدلة المحرزة، لأن الدليل المحرز هو الذي له مدلول وله جعل يكشف عن المدلول. النقطة الأخرى والخطوة الأخرى قلنا لا يقع التعارض المصطلح بين أصلين عمليين، وذلك لأنه ليس للأصل العملي مدلول وليس له جعل يكشف عن مدلول. لعدم وجود المدلول أصلا، لا مدلول للأصل العملي لأن الأصل العملي ليس بدليل، نعم له أثر له نتيجة، فالأصل العملي بنفسه حكم شرعي ظاهري أي هو بنفسه مدلول وليس هو دليلا يكشف عن حكم شرعي. وعليه هذه الخطوة الأخرى، وعليه عندما يقال إن الأصلين العمليين متعارضان فإنه لا يقصد التعارض المصطلح بمعنى التنافي بينهما في المدلول، بل يقصد التعارض في الأثر، التعارض في النتيجة، فإن كل أصل له نتيجة معلولة له من حيث التنجيز والتعذير. فإذا كانت النتيجتان متنافيتين كان الأصلان متعارضين بهذا اللحاظ للتنافي بين الأثرين، وهذا التعارض لا يدخل في باب التعارض، نحتاج إلى خطوة أخرى حتى نقول التعارض بين الأصلين يدخل في باب التعارض، وهو هذه الخطوة الأخرى. نقول وكلما تعارض الأصلان، الأصل العملي والأصل العملي، وكلما تعارض الأصلان، كيف يحصل التعارض؟ قلنا بلحاظ النتيجة، بلحاظ الأثر. وكلما تعارض الأصلان هذا التعارض يستلزم وجود تعارض بين دليلي الأصلين، هذا الذي قلناه. نقول وكلما، الخطوة الأخرى، وكلما تعارض الأصلان فإنه يقع التعارض المصطلح بين، يقع التعارض المصطلح الذي هو في باب التعارض، فإنه يقع التعارض، وكلما تعارض الأصلان فإنه يقع التعارض المصطلح بين دليلي الأصلين. إذا كان دليلا الأصلين من الأدلة المحرزة، وإلا ننتقل إلى دليلي الدليلين وهكذا إلى أن يحصل تعارض غير مستقر، أو نقول بالتعارض المستقر ونرجع، إما إذا كان من التعارض غير المستقر يعالج، وإذا كان من التعارض المستقر أيضا قلنا ما هي محتملات الترجيح أو التخيير حسب المطالب والمباني التي ذكرت أو التساقط. وسبب التعارض المصطلح يرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى وقوع التنافي بين مدلولي الدليلين، لأن التعارض صار تعارض المصطلح بين دليلي الأصلين. إذن مدلول الدليل الأول هو الأصل الأول، ومدلول الدليل الثاني هو الأصل الثاني، إذن هذا المدلول يعارض هذا المدلول، هذا المدلول ينافي هذا المدلول، هذا الأصل ينافي هذا الأصل، إذن هذا المدلول ينافي هذا المدلول، إذن يوجد تعارض بين الدليلين لوجود التنافي بين المدلولين. نقول وسبب تعارض المصطلح يرجع إلى وقوع التنافي بين مدلولي الدليلين المحرزين، حيث أن مدلول الدليل المحرز الأول هو الأصل العملي الأول، ومدلول أي وأن مدلول الدليل المحرز الثاني هو الأصل العملي الثاني، وهذا المدلول يعارض هذا المدلول. والمتحصل قلنا أولا وثانيا، هذه الخطوة الأخرى لنقول المتحصل مما ذكرناه سابقا من جميع الخطوات. والمتحصل أولا وثانيا، أولا أن التعارض بين أصلين عمليين مرده إلى وقوع التعارض. عندما نقول تعارض بين نصين عمليين، أولا استعمال لفظ التعارض هنا بلحاظ الآثار، لنقل التعارض بين نصين عمليين فيه، لنقل فيه لحاظان، لحاظ بلحاظ الآثار، اللحاظ الأول بلحاظ الآثار والنتيجة والتنافي في النتيجة، في نتيجتي الأصلين، في أثري الأصلين، واللحاظ الآخر بلحاظ دخول هذا التعارض، تعارض بين الأصلين في باب التعارض. واضحة هذه؟ نقول من متحصل أن التعارض بين الأصلين عمليين مرده الآن، يعني لنقول بلحاظ دخول التعارض بين الأصلين في باب التعارض، في باب التعارض المصطلح، كيف يدخل بهذا اللحاظ؟ والمتحصل أولا أن التعارض بين أصلين عمليين مرده إلى وقوع التعارض المصطلح بين دليلي الأصلين، هذا أولا. ثانيا ونفس الكلام الذي ذكرناه يقال في التعارض بين أصل عملي ودليل محرز، وكذلك يقال أن التعارض بين أصل عملي ودليل محرز مرده إلى وقوع التعارض المصطلح بين دليل الأصل العملي ودليل حجية ذلك الدليل المحرز، لأن الدليل المحرز خبر الواحد، خبر الثقة، دليل يدل على حكم معين، فهذا الدليل الذي دل لنقل على وجوب الدعاء عند الزوال مثلا، الذي لنقل يعارض أصالة البراءة الشرعية. فهذا الدليل الذي دل على وجوب الدعاء في المثال خبر واحد، خبر ثقة، هذا له دليل يدل على حجية هذا الخبر الواحد، وهو دليل حجية أخبار الآحاد، والبراءة لها دليل يدل على حجية البراءة، فسيكون التعارض بين دليل حجية البراءة ودليل حجية أخبار الآحاد. إذن نقول المتحصل ثانيا كذلك يقال أن التعارض بين أصل عملي ودليل محرز مرده إلى وقوع التعارض المصطلح بين دليل الأصل العملي ودليل حجية ذلك الدليل المحرز. بعد ذلك ندخل في النقطة الأخرى، في الخطوة الأخرى، في النقطة الأخرى، أي شيء تريد أن تعبر. نقول التعارض بين الأصلين العمليين، التعارض بين أصلين عمليين فيه فرضان ضمن هذه المرحلة الكلام، الفرض الأول أو أولا الورود، الفرض الثاني التعارض المصطلح. إذن العنوان هو التعارض بين أصلين عمليين فيه فرضان، أو لنقل التنافي حتى تكون القضية أوضح، لا نريد أن نذكر تعارض وتعارض، لنقل التنافي بين أصلين عمليين فيه فرضان، أو التعارض بين أصلين عمليين فيه فرضان. لماذا قلنا تنافي؟ حتى نقول بأن التعارض الذي ذكر في هذا العنوان لا يقصد فيه تعارض المصطلح، لأننا سنذكر بأن أحد الفرضين هو التعارض المصطلح. إذن لا بأس بأن تكتب العنوان وتقول التعارض بين قوسين التنافي، حتى تكون هذه إشارة بأن التعارض يراد به التنافي أو التعارض الأعم من التعارض المصطلح وغيره. إذن التعارض أو التنافي بين أصلين عمليين فيه فرضان، الفرض الأول أولا الورود، ثانيا التعارض، أي تعارض المصطلح. الأول الورود، قلنا بعض الأصول العملية يكون واردا على أصول عملية أخرى، أي أصل عملي وارد على الأصل الثاني. إذن ورود فهذا وارد وذاك مورود، ومثال هذا ذكرنا في البحث السابق، قلنا مثاله دليل البراءة الشرعية وارد على أصالة الاشتغال العقلية، وبينا معنى الورود وكيف يكون واردا. لا ننسى، قلنا بأن الاشتغال العقلي منجزية الاحتمال، الاشتغال العقلي بناء على مسلك حق الطاعة، فمنجزية الاحتمال قاعدة الاشتغال العقلي متوقفة على أي شيء؟ على عدم ورود الترخيص من الشارع، والبراءة هي ترخيص من الشارع، إذن ورد الترخيص، إذن عدم ورود الترخيص قد انتفى، إذن موضوع البراءة، موضوع الاشتغال العقلي قد انتفى، موضوع المنجزية قد انتفى، موضوع الاشتغال العقلي قد انتفى، فينتفي الحكم بانتفاء الموضوع. تنتفي فعلية الحكم، لأن الكلام في الورود فالكلام في المجعول. لاحظ انتفاء، عندما نقول انتفاء عدم ورود الترخيص، لأن الترخيص قد ورد، هذا انتفاء لعدم ورود الترخيص هو انتفاء حقيقي أو ادعائي واعتباري، نقول لا، هذا انتفاء حقيقي فعلا، عندما يرد الترخيص ينتفي عدم ورود الترخيص، فينتفي الموضوع حقيقة، وهذا هو الورود. ثانيا، الفرض الثاني، ثانيا التعارض المصطلح، أيضا يقال بعض الأصول العملية يعارض أصولا أخرى. ومن حالات التعارض، التعارض بين البراءة والاستصحاب، والتعارض بين الأصل السببي والأصل المسببي. فالحالة الأولى هي التعارض بين البراءة والاستصحاب. مثال هذه الحالة، نقول إذا علم بحرمة مقاربة الحائض، إذا علمنا بحرمة مقاربة الحائض هذا لا إشكال، وشككنا بعد أن طهرت لكنها لم تغتسل غسل الحيض، وشك في بقاء الحرمة بعد النقاء، بعد النقاء وقبل الغسل وقبل الاغتسال أو وقبل غسل الحيض، إذن وشك في بقاء الحرمة بعد النقاء وقبل الغسل، عندي شك هنا، هنا إذا لاحظت اليقين بالحرمة السابقة، بحرمة المقاربة عندي يقين، والآن هذه فترة الشك بعد النقاء وقبل الغسل، أشك هل ارتفعت حرمة المقاربة أو لا، استصحب بقاء الحرمة. إذن الاستصحاب يثبت بقاء الحرمة، بقاء حرمة المقاربة. الآن إذا لاحظت فترة الشك بعد النقاء هنا دون لحاظ الاستصحاب، أنظر إلى فترة الشك، أقول هل يوجد حكم شرعي بحرمة مقاربة هذه المرأة الطاهر؟ الآن عندي حكم بحرمة مقاربة الحائض، وليس عندي حكم بحرمة مقاربة من ليست في حائض أو في حالة نقاء أو بعد أن انتهى الحيض، ليس عندي مثل هذا الحكم، إذن أشك أحتمل الحكم، إذن هذا احتمال الحكم هو مورد للأشك في الحكم، هو مورد للبراءة الشرعية، فتجري البراءة الشرعية. إذن الاستصحاب يثبت الحرمة، والبراءة تنفي الحرمة أو تؤمن عن الحرمة. الاستصحاب يقتضي بقاء الحرمة، والبراءة تقتضي التأمين عن الحرمة. الاستصحاب يثبت لو صح التعبير الحرمة، والبراءة تثبت عدم الحرمة. لاحظ استصحاب وبراءة، الأثر المترتب على الاستصحاب هو الحرمة، بقاء الحرمة، الحكم بالحرمة، والأثر المترتب على البراءة هو عدم الحرمة. تنافي بين الأثرين، تنافي بين الحكمين، لنقل تنافي بين النتيجتين، بين نتيجة البراءة ونتيجة الاستصحاب. إذن هنا نقول تنافي بين النتيجة، نستطيع أن نقول تعارض بين الأصلين. وقلنا إذا حصل التعارض أي والتنافي بين الأصلين، فإنه يوجد تنافي، يوجد تعارض مصطلح بين دليلي الأصلين، أي بين دليل حجية البراءة ودليل حجية الاستصحاب. فيتعارض دليل الاستصحاب أي دليل حجية الاستصحاب مع دليل البراءة أي الدليل الدال على حجية البراءة. إذن فيتعارض دليل الاستصحاب مع دليل البراءة. هنا يقال يتقدم دليل الاستصحاب، يقدم دليل الاستصحاب على البراءة، وذلك لوجهين. يقدم هذا على هذا. الآن أنا أسأل، مع ما طرحنا قلنا الحالة الأولى التعارض بين البراءة والاستصحاب، وصلنا إلى هذه النتيجة. الآن وذلك لوجهين، هل يمكن أن نتصور أحد الوجهين هو عبارة عن الورود؟ يقدم هذا على هذا بالورود في ضمن هذا الكلام وضمن هذه المرحلة من الكلام وبعد التسليم بما ذكرنا قبل قليل في هذا في هذه الحالة، وهي الحالة الأولى من الفرض الثاني. هل نتصور الورود؟ نقول لا، لا نتصور الورود. لماذا؟ لأن الكلام في الفرض الثاني هو في التعارض المصطلح، أي في التنافي بين مدلولي الدليلين، أي بين الجعلين، مع عدم وجود تنافي بين المجعولين أو بين الامتثالين. لاحظ، التفت إلى هذه، مجرد نريد أن نلفت إلى هذا الأمر. إذن الكلام في التعارض المصطلح، إذن لا نتصور الورود. إذن هنا عن أي شيء نتحدث؟ إما عن الحكومة، هذه في موارد القرينة الخاصة، أو عن خاص وعام، مطلق مقيد، ظاهر أظهر، في حالات القرينة العامة. إذن كيف يتقدم دليل الاستصحاب على دليل البراءة؟ قلنا وذلك لوجهين، وبينا أيضا في البحث السابق بأن الموضوع هنا، ما دام الكلام في الحكومة، علينا أن نثبت بأن الموضوع هو لم ينتفي حقيقة. وفعلا أثبتنا بأننا حتى مع استصحاب الحرمة يبقى الشك، استصحب اليقين بالحرمة، لكن هذا الاستصحاب وانتفاء الشك لو صح التعبير هو ليس حقيقيا، بل الشك موجود فعلا. إذن نقول ويقال بتقديم دليل الاستصحاب على البراءة، وذلك لوجهين. الوجه الأول، صارت القضية واضحة عندنا. الوجه الأول أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة، لأن دليل البراءة، لاحظ عندما نقول حاكم علينا أن نثبت النظر، قلنا حتى تثبت الحكومة يجب أن نثبت النظر، نظر المولى إلى الدليل المحكوم. بالدليل الثاني، أن يكون الدليل الثاني ناظر إلى الدليل الأول، أي الدليل الحاكم يكون ناظرا إلى الدليل المحكوم. هل فعلا يوجد نظر؟ أثبتنا يوجد نظر. كيف؟ قلنا لأن دليل البراءة أخذ في موضوعه عدم اليقين بالحرمة، ودليل الاستصحاب لسانه لسان إبقاء اليقين. إذن في البراءة يوجد كلام وحديث عن اليقين، وفي الاستصحاب أيضا يوجد حديث عن اليقين، كما هناك لا ننسى في الحكومة يوجد كلام ودليل في الربا وعن الربا، الربا حرام، والدليل الحاكم أيضا تحدث عن الربا، وهذا هو الرابط لو صح التعبير بين الحاكم والمحكوم، هذا يثبت اللحاظ، لأن دليل المحكوم أيضا تحدث عن دليل الحاكم أيضا تحدث عن ربا، قال لا ربا بين الوالد والولد، وقلنا هل عندما يتحدث عن لا ربا بين الوالد والولد هل هذا الدليل له علاقة بدليل الصلاة أو بدليل الصوم أو بدليل الحج أو بدليل الجهاد؟ لا، لا بهذا ولا بهذا ولا بهذا ولا بذاك، وإنما له علاقة بدليل الربا، له علاقة بحرمة الربا، له علاقة بموضوع الربا والأحكام المتعلقة بالربا. أيضا هنا تحدث عن يقين، عن إبقاء يقين، وهناك أيضا عن يقين وعن عدم يقين، فهناك أخذ اليقين أو عدم اليقين هو عبارة عن موضوع في دليل البراءة، وعبارة عن جزء موضوع في دليل البراءة، كما بينا أيضا هناك في البحث السابق. فكأن دليل البراءة عبارة، فكأن موضوع دليل البراءة عبارة عن جزئين، أو يتألف أو يتكون أو يتألف من جزئين، جزء هو عبارة عن تكليف، والجزء الثاني عدم اليقين بهذا التكليف. يتحقق الموضوع تجري البراءة. الآن لو انتفى أحد الجزئين، إذن ينتفي الموضوع، وبانتفاء الموضوع ينتفي الحكم، تنتفي البراءة. دليل الاستصحاب ناظر إلى البراءة، لأن موضوع البراءة هو فيه يقين، عدم يقين هو جزء من البراءة، إذن اليقين هو جزء من البراءة، جزء من موضوع البراءة بالدقة. الشك، عدم اليقين، عدم العلم، ودليل الاستصحاب ناظر إلى اليقين. لاحظ ما هو موضوع الاستصحاب، يقين سابق وشك لاحق، نستصحب، نبقي اليقين، نبقي الحالة السابقة، لا تنقض اليقين بالشك. إذن لاحظ الاستصحاب لسانه لسان ابقاء اليقين، يتحدث عن يقين، اليقين باق، اليقين غير منقوض، اليقين ثابت، اذا ناظر بذكر اليقين هو ناظر الى موضوع البراءة، تحقق النظر، إذن تحققت الحكومة. ماذا أثبت؟ موضوع البراءة هو عدم اليقين، الاستصحاب يثبت يقول لا يوجد يقين، إذن نفى عدم اليقين، لكن هل هو نفي حقيقي أو هو نفي اعتباري ادعائي؟ نقول لا، هذا نفي ليس بحقيقي، نفي ادعائي، نفي اعتباري، نفي ظاهري لو صح التعبير، مقابل النفي الحقيقي. إذن نقول الوجه الأول أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة، لأن دليل البراءة أخذ في موضوعه عدم اليقين بالحرمة، ودليل الاستصحاب لسانه لسان إبقاء اليقين وعدم انتقاضه، فيكون دليل الاستصحاب ناظرا إلى إلغاء موضوع البراءة وحاكما على دليلها، فيقدم الحاكم على المحكوم، وهذا بخلاف العكس، فإن دليل البراءة ليس لسانه، ليس لسانه افتراض المكلف متيقنا، لا، عندما نقول تجري البراءة في حالة الشك، هل يفترض بأن المكلف على يقين بعدم الحرمة؟ لا يثبت اليقين بعدم الحرمة حتى ينفي اليقين بالحرمة، أي حتى ينفي موضوع الاستصحاب. إذن دليل البراءة غير ناظر إلى إلى موضوع الاستصحاب، أو دليل البراءة غير نافل لموضوع الاستصحاب وغير ثابت، لا نافل لموضوع ولا ثابت. إذا قلنا بأن الحكومة ممكن أن توسع وتضيع، إذن ليس به نظر إلى موضوع الاستصحاب. وهذا بخلاف العكس، فإن دليل البراءة ليس لسانه افتراض المكلف متيقنا بعدم الحرمة، بل مجرد التأمين على المشكوك. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقال بأن التقديم كل شيء فيه نقاش، وإن شاء الله يأتي في مراحل لاحقة إذا بقيت الحياة وبقينا. الوجه الثاني يقال أن دليل الاستصحاب ليس التقدم فيها على البراءة وعلى نحو الحكومة، يوجد نقاش في الوجه الأول، وإنما دليل الاستصحاب لا يقدم لقرينة خاصة وإنما يقدم لقرينة عامة. يقال بأن دليل الاستصحاب أظهر عرفا في الشمول من دليل البراءة. الدليل الاستصحاب أظهر عرفا، أي أن دليل الاستصحاب يشمل موارد كثيرة، مورد وثاني وثالث ورابع وخامس، والبراءة تشمل موارد كثيرة أيضا. المورد الأول يشمل البراءة أول ثاني ثالث رابع، والاستصحاب أول وثاني ورابع إلى آخره من الموارد. المورد الثالث لنقل المورد الثالث في البراءة هو نفس المورد الثالث في الاستصحاب، تعرض فيه البراءة والاستصحاب، تعرض البراءة والاستصحاب في المورد الثالث. كما في المثال الذي ذكرنا هنا، نقول من الأقوى من الدليلين في إثبات هذا المورد؟ من الأظهر منهما في إثبات هذا المورد؟ يقال بأن دليل الاستصحاب أقوى في إثبات هذا المورد. كيف أقوى؟ أظهر، ويقدم الأظهر على الظاهر. دليل البراءة يشمل هذا المورد، ظاهر في هذا المورد بأنه يشمل هذا المورد، لكن الاستصحاب أكثر ظهورا في إثبات هذا المورد، فيقدم الأظهر على الظاهر. هذه قانون عرفي، يقدم الأظهر على الظاهر. كيف أظهر؟ من أين استفاد الأظهرية في دليل الاستصحاب؟ نقول لأنه قد ورد في دليل الاستصحاب عنوان التأبيد لو صح التعبير، بلحاظ أنه في بعض روايات الاستصحاب، لاحظ نقول هكذا الوجه الثاني، ان دليل يقدم دليل الاستصحاب لان دليل الاستصحاب اظهر عرفا في الشمول لهذا المورد الذي ذكره ولغيره من دليل البراءة. لماذا؟ بلحاظ انه في بعض روايات الاستصحاب ورد لا ينقض اليقين بالشك ابدا، كأنما قيد بالاطلاق. لاحظ قيد بالاطلاق، قيد بالتأبيد، إذن بلحاظ هذه الروايات وبلحاظ ثبوت روايات التأبيد أي التي ورد فيها لا ينقض اليقين بالشك أبدا، لا ينقض اليقين أبدا بالشك، لا ينقض اليقين بالشك أبدا، والتأبيد أي أبدا يجعله أقوى دلالة على الشمول والعموم من دليل البراءة، كأنما قيد بالشمول، قيد بالعموم. بتعبير آخر لو يعني صح لنقل نقرب، هنا دلل لفظا على الشمول على العموم، دل دلالة لفظية على الشمول على العموم، أو هو هنا يثبت الشمول على نحو العموم أي بوجود لفظ تقريب ليس أكثر، مجرد التوضيح. أما دليل البراءة فيدل على العموم بالإطلاق، والظهور اللفظي أقوى من الإطلاق لو صح التعبير. المهم نقول هنا أظهر عرفا في الشمول، عرفا في الشمول من دليل، أي دليل الاستصحاب أظهر عرفا في الشمول من دليل البراءة. هذه أو هذا التطبيق، وبهذا التطبيق ننتهي من الحالة الأولى. وهي التعارض بين البراءة والاستصحاب. الحالة الثانية هي التعارض بين الأصل السببي والأصل المسببي. وتحدثنا كثيرا عن الأصل السببي والمسببي وكيف أن الأصل السببي يقدم، ذكرنا هذا الوجه بأن الأصل السببي يقدم على الأصل المسببي بالحكومة كما بينا سابقا، وقلنا عممنا عنوان الحكومة ومورد الحكومة وتطبيق الحكومة كما ذكرنا سابقا. نعم حيث ذكرنا ولا ننسى هذا الأمر أو لنتذكر هذا الأمر، فقلنا حسب ما نذكر في تطبيقات الاستصحاب فذكرنا أحد التطبيقات وقلنا الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسببي، وذكرنا مثال حسب ما أذكر بأنه كان شك، كان عندي شك في بقاء أتيقن بطهارة الماء وأشك بطهارة في بقاء طهارة الماء، وكانت طهارة الماء موضوعا لجواز الشرب، فقلنا يجري استصحاب بقاء طهارة الماء ويترتب على هذا جواز شرب الماء وسميناه بالاستصحاب الموضوعي. قلنا سميناه بالاستصحاب الموضوعي لأنه ينقح موضوع الحكم الشرعي، ينقح موضوع الأثر الشرعي لو صح التعبير. وقلنا بأن الأصل السببي هو الاستصحاب الموضوعي، الأصل السببي أي هو الأصل الذي ينقح موضوع الحكم، أي هو بالاستصحاب، في الاستصحاب الموضوعي هو الاستصحاب الذي يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع فيثبت الموضوع فيترتب الحكم، لأن الموضوع عبارة عن علة والحكم عبارة عن معلول، فإذا أثبتنا الحكم نقحنا الموضوع، وأثبتنا الموضوع عفوا يثبت الحكم، لأن بإثبات العلة يثبت المعلول، هذا الأصل السببي. أما الأصل المسببي فهو استصحاب الحكم، نحرز الحكم. نعم الأصل المسببي هو استصحاب الحكم، ويكون علاج المشكلة لو صح التعبير أو الإشكال في مرحلة الحكم، أما في الأصل السببي فهو العلاج في مرحلة الموضوع. والحكم كما بيناه عبارة عن المسبب بمثابة المسبب بمثابة المعلول للموضوع. وقلنا في تطوير ذلك أو ذاك المثال ذكرنا أنه إذا شككنا في طهارة ماء ثم استصحبنا طهارة الماء وغسلنا بالماء ثوبا نجسا فإننا نلاحظ أن من آثار قلنا طهارة الماء الحكم بطهارة الثوب الذي يغسل به. إذا استصحبنا طهارة الماء نحكم بطهارة الماء الثوب الذي غسل بالماء، لأنه غسل بماء طاهر وغثبت الطهارة بالاستصحاب، وهذا معناه قلنا أن استصحاب طهارة الماء أي الأصل السببي يحرز تعبدا وعمليا الثوب قد طهر. الآن قلنا ننتقل إلى الثوب، الثوب نتيقن بنجاسته، والآن نشك بطهارة الثوب بزوال النجاسة، نستصحب بقاء النجاسة وعدم الطهارة، يجري الاستصحاب. الآن نقول وقلنا بأن الأصل السببي إذن تعبدنا بطهارة الثوب، والأصل المسببي تعبدنا بعدم طهارة الثوب. إذن يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض في النتيجة؟ تنافي بين النتيجتين، يوجد تنافي. قلنا يوجد قاعدة هي تقديم الأصل السببي على المسببي، فكلما كان أحد الأصلين يعالج موضوع الأصل يعالج مورد الأصل الثاني، ودون العكس أن الأصل الثاني لا يعالج مورد الأصل الأول، فيقدم الأصل الأول على الثاني. وقلنا هناك استصحاب طهارة الماء يعالج طهارة الثوب، أي يعالج مورد الأصل الثاني، لأن الأصل السببي يحرز لنا تعبدا، أي الأصل السببي في المقام في المثال هو استصحاب طهارة الماء يحرز لنا تعبدا طهارة الثوب، أي يعالج مورد الأصل الثاني. أما الأصل المسببي فهو إثبات نجاسة يعني نقول استصحاب نجاسة الثوب، لا ينفي طهارة الماء. أما الأصل المسببي فلا يحرز لنا نجاسة الماء، كما أنه لا ينفي طهارة الماء، لا يحرز نجاسة الماء ولا ينفي الطهارة، لأن استصحاب الحكم قلنا لأن استصحاب الحكم لا يحرز به الموضوع. نعم، بس لأن الحكم هو المعلول، أما باستصحاب الموضوع وهو العلة فيثبت المعلول. وقلنا بأن الشيخ الأنصاري عبر عن هذا بالحكومة، أي أن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، فيقدم الحاكم على المحكوم. لماذا؟ قلنا بينا هناك لأن الأصل السببي تام الأركان فيجري، أما الأصل المسببي فقد انهدم ركنه الثاني، لأن الركن الثاني كما بينا الركن الثاني في الاستصحاب هو الشك، فيهدم الشك فينتفي جريان الاستصحاب. إذن نقول بأن الأصل السببي تام الأركان فيجري، أما الأصل المسببي فقد انهدم ركنه الثاني فلا يجري. ما هو سبب انهدام الركن الثاني؟ هو جريان الأصل السببي. أما الأصل المسببي عندما يجري لا يهدم الركن الثاني أو لا يهدم شيئا ولا يؤثر على جريان الاستصحاب هناك. نتذكر هذه المفروض كما نحن الآن تذكرناها معكم إن شاء الله، بعدين أن رجعنا إلى ما عندنا من مطالب ذكرتنا لأني نقول لي بعض الأمور. إذن نقول الحالة الثانية التعارض بين الأصل السببي والأصل المسببي، أشرنا سابقا إلى تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، حيث أن الشيخ الأنصاري فسر التقدم على أساس الحكومة، أي أن الأصل السببي أي أن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي. إذن بقي أن نطبق العبارة هنا. يقول السيد قدس نفسه الزكية تعارض بين الأصول العملية. ثانيا بعد أن انتهينا من التعارض بين الأدلة المحرزة، التعارض الآن التعارض بين الأصول العملية. إذا لاحظنا الأصول العملية المتقدمة وجدنا أن بعضها وارد على بعض، هذا أولا، أن بعضها وارد على بعض، مثلا دليل البراءة الشرعية وارد على أصالة الاشتغال الثابتة بحكم العقل على مسلك حق الطاعة، هذا أولا. ثانيا ولكن حالات أخرى لا يوجد ورود، هذا الذي يقول الفرض الأول سجلناه هناك، الفرض الأول. الفرض الثاني ولكن في حالات أخرى لا يوجد ورود، فمنها هذه الحالة، فمنها حالة التعارض بين البراءة والاستصحاب، كما إذا علم بحرمة مقاربة. إذن إذا لا يوجد ورود إذن يوجد تعارض سجلناه هناك، إذن الفرض الثاني التعارض، فأنت تسجل. إذا لاحظنا الأصول العملية المتقدمة وجدنا الفرض الأول أن بعضها وارد على بعض، هنا تسجل الفرض الثاني التعارض، صار عندي الفرض الأول الورود، الفرض الثاني التعارض. أنا أيضا أسجل معكم الفرض الأول الورود، الفرض الثاني التعارض. في الفرض الثاني التعارض نقرأ: فمنها حالة التعارض بين البراءة والاستصحاب، كما إذا علم بحرمة مقاربة الحائض وشك في بقاء الحرمة بعد النقاء، فإن الاستصحاب يقتضي بقاء الحرمة والبراءة تقتضي التأمين عنها، التأمين عن الحرمة أي، والبراءة تقتضي التأمين عن الحرمة، فيتعارض دليل الاستصحاب مع دليل البراءة. لماذا يتعارض؟ للتعارض، للتنافي بين النتيجتين، فيتعارض للتنافي بين النتيجتين ولحصول التعارض بين الاستصحاب والبراءة، وهذا يستلزم لو صح التعبير قلنا بأن كل تعارض بين الأصلين فهو تعارض بين دليلي الأصلين. فيتعارض دليل الاستصحاب مع دليل البراءة، أي الدليل الدال على الاستصحاب والدليل الدال على البراءة، الدليل الدال على حجية الاستصحاب ودليل الدال على حجية البراءة. فيتعارض دليل الاستصحاب، اكتب أي دليل، أي الدليل الدال على حجية الاستصحاب، أو الدليل الدال الذي على الاستصحاب مع دليل البراءة، أي الدليل الدال على حجية البراءة. أو الدليل الدال على البراءة. والمعروف تقديم دليل الاستصحاب على دليل البراءة. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول أن دليل الاستصحاب حاكم، حاكم بين قوسين، التقديم إذن بالحكومة للقرينة الخاصة، والوجه الثاني لا، التقديم بالقرينة العامة بالأظهرية. إذن الوجه الأول هو التقديم، الوجه الأول بالحكومة أو الحكومة، أن دليل الاستصحاب حاكم، حاكم بين قوسين، حاكم على دليل البراءة، لأن دليل البراءة أخذ في موضوعه عدم اليقين بالحرمة، ودليل الاستصحاب لسانه لسان إبقاء اليقين والمنع عن انتقاضه، فيكون دليل الاستصحاب أي، فيكون من اسم، اسم يكون ما هو دليل الاستصحاب، فيكون دليل الاستصحاب ناظرا إلى إلغاء موضوع البراءة وحاكما على دليلها، وهذا بخلاف العكس، فإن دليل البراءة ليس لسانه افتراض المكلف متيقنا بعدم الحرمة، ضع هذه متيقنا بعدم الحرمة، ليس لسانه افتراض المكلف متيقنا بعدم الحرمة، لا لا ليس لسانه بهذا المعنى وبهذا العنوان، فلذلك هو ليس دليل البراءة ناظرا إلى دليل الاستصحاب، لأن ليس لسانه افتراض المكلف متيقن بعدم الحرمة، بل مجرد التأمين عن المشكوك، وكما بينا خلال الشرح. الثاني، الوجه الثاني في التقديم، يقال لا ليس بالحكومة، وإنما يقدم بالقرينة بصورة عامة، القرينة العامة وهي الأظهرية هنا. إذن الوجه الثاني الأظهرية. الثاني، أن دليل الاستصحاب أظهر عرفا، ضع خطا تحت أظهر عرفا، أظهر عرفا في الشمول من دليل البراءة، باعتبار أن في بعض رواياته، أي في بعض روايات دليل الاستصحاب، ورد أنه لا ينقض اليقين بالشك أبدا، ضع خطا تحت أبدا أو بين قوسين، والتأبيد، التأبيد أي هذه التي تشير إليها أبدا، والتأبيد يجعله أقوى دلالة على الشمول والعموم من دليل البراءة، أقوى دلالة أي أظهر، فيقدم الأظهر على الظاهر. هذا في قلنا الفرض الثاني وهو التعارض. التعارض ذكرنا فيه أن النحو الأول أو المورد الأول وهو التعارض بين البراءة والاستصحاب. المورد الثاني ومنها حالة التعارض بين الأصل السببي والأصل المسببي، وقد سبق الكلام عن ذلك في الاستصحاب، وتقدم أن الأصل السببي مقدم، وقد فسر الشيخ الأنصاري ذلك على أساس حكومته، أي على أساس حكومة الأصل السببي، حكومته على أساس حكومته، أي على أساس حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي. فلاحظ ليس كما معتاد في الكفاية أن يوجد إشكال في الأمر أو نحو هذا، وإنما لاحظ ما ذكرناه هناك، ذكرنا سابقا، لاحظ ما ذكرنا سابقا، فلاحظ أي فراجع ما ذكرنا سابقا، كما نحن حاولنا أن نستذكر بعض ما ذكرنا. بقي عندنا الفصل الثالث لنقل من فصول التعارض بين الأدلة، وهو التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. وصل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد وأسألكم الدعاء.